الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، ويشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على رسالة ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
هذا تابع المسألة الموضع الأول، وهو قصة نزول الوحي بأي شيء أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أرسل صلى الله عليه وسلم بهذا: قم فأنذر وربك فكبر، أنذر عن الشرك وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، إلى أن قال: ولربك فاصبر، أي اصبر على هذه الدعوة. نعم. فقال: فتأمل هذا الموضع، لماذا النهي عن الشرك أولا؟ قال: فأول ما أمره الله.
فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
مع أن هذا مستقبح في النفوس، الزنا والسرقة هذا مستقبح، لكن قبل النهي عن الزنا والسرقة، قبل النهي عن الربا، قبل النهي عن هذا، جاء النهي عن الإيه؟ عن الشرك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في الموضع الآخر: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. فما أعظم ما أمر الله به التوحيد، وما أعظم ما نهى الله عنه الشرك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنذار عن الشرك، حيث قال الله تعالى: والرجز فاهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نهي عنها فيما بعد، نهي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك. لم يقل حذرهم من الكبائر ومن الزنا ومن الربا ومن الخبائث التي كانوا يعملونها، بل أو ما أمره بالنهي عن الشرك. وأول ما أمر
بل أول يبقى أول بل أول ما أمره
بل أول ما أمره بالنهي عن الشرك، وأول ما أمروا به التوحيد قبل أن يؤمروا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن التوحيد هو الأساس، ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد. قال رحمه الله شيخ الإسلام: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. قال الشيخ الفوزان: كانوا في الجاهلية متشتتين في عباداتهم ومعبوداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم.
يعني إذن هذا يرد به على ماذا؟ على من يقول بأن الشرك عبادة الأصنام فقط، ويحصر الشرك في عبادة الأصنام. فقال هنا: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، كما قلنا، وليس الأصنام هي أحجار تعبد لكونها أحجارا، بل لكونها كانت رموزا فعبدت لمعنى فيها، وليس لكونها حجرا. وإلا ما الفرق بين الحجر والحديد والخشب وغير ذلك؟ وإنما كانت لمعنى يوجد في هذه الأصنام. ومع ذلك منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء من بني آدم، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل نهاهم جميعا وقاتلهم جميعا. لم يفرق بين من عبد الملائكة والصالحين ومن عبد الأصنام، لأن الكل سواء، لأنه لا فرق بين من عبد صنما ومن يعبد وليا أو عبدا صالحا.
لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأن تعريف الشرك إنما هو دعوة غيره مع غيره، مع غيره، هذه دعوة غيره. الغير هذا إما ملك، إما نبي، إما رجل صالح، إما شجر، إما حجر، إما شمس، إما قمر. ما ينظر إلى المعبود كنهه ماذا، إنما ينظر إلى المعبود مع الله سبحانه وتعالى كيف صرفت العبادة له. فإذا صرفت العبادة له فلا فرق بين أن يكون الذي صرفت العبادة له أن يكون ملكا، أن يكون وليا صالحا، أن يكون، إذ هذا لا فرق فيه في تعريف الشرك وتحديد ماهية الشرك. ماهية الشرك لا تتحدد بنوعية المعبود، إنما تتحدد بصرف العبادة لغير الله عز وجل. عبدت ملكا وقلت يا جبريل أعطني، أو عبدت نبيا فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني، أو عبدت شمسا يا شمس أعطني، أو يا هبل يا هبل أعطني، ما الفرق؟ ما في فرق، ما في فرق. فإذا تعريف الشرك، ماهية الشرك تتحدد بماذا؟ بتعريفه لا بنوع المعبود. ومن هنا كما قلنا لما تأتي مع واحد قبوري أول ما تبدأ معه قل له ما معنى الشرك ومعنى التوحيد وما معنى لا إله إلا الله. ابدأ معه بالأول ما معنى لا إله إلا الله، طيب ما معنى التوحيد، ما معنى الشرك، قبل ما تتكلم معه في شيء. إذا عرف لك معنى لا إله إلا الله، وإذا عرف لك معنى التوحيد ومعنى الشرك هو دعوة غيره معه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إذن بعد ذلك تقول له طيب الدعاء أليس عبادة، الصلاة أليس عبادة، الذبح أليس عبادة، النذر أليس عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. ولم يأتي في تحديد ماهية الشرك قط أن المعبود يكون ماذا، ملكا أو يكون نبيا أو يكون شجرا أو حجرا أو الأخير. لكن هذا ما يلبس به القبوريون على الناس حتى يحدثوا فرقا بين المشركين وبينهم، ويقولون الوهابية يقولون نحن مشركون، نحن مشركون، المشركون كانوا يعبدون أصناما، إنما هؤلاء الصالحون نحن نحبهم، فسموا محبة الصالحين ومحبة آل بيت رسول الله سموها شركا، جعلونا كأبي جهل. وكذلك قالوا أما الأوائل المشركون هؤلاء كانوا يكفرون بالقرآن ونحن نؤمن بالقرآن، كانوا يكفرون بمحمد ونحن نؤمن بمحمد، كانوا يكذبون بالبعث ونحن نؤمن بالبعث. هذه أيضا الشبهة أوردها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورد عليهم بقوله فإن العلماء مجمعون على أن من أتى ناقضا واحدا من نواقض الإسلام كفر، وليس يلزم أن يأتي بكل ناقض وعليه. فلو أنه صرف شيئا من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لو أنكر معلوما من الدين، لو أنكر شيئا من الواجبات الشرعية بعد قيام الحجة عليه، أليس يكفر؟ يكفر. طب كيف بمن أنكر التوحيد؟ كيف بمن أنكر التوحيد؟ فلا يلزم أن تكذب البعث، زائد أن تكذب القرآن، زائد أن تكذب بكذا، زائد أن تكذب، حتى ولو أمنت بكل هؤلاء، لو أن رجل آمن بكل هؤلاء ثم إنه سب محمدا صلى الله عليه وسلم، نقول كفر، مع أنه يؤمن بالبعث، مع أنه يؤمن بالقرآن، فلا يلزم أن تكفر بكل هذا. لو كفرت بشيء واحد كنت كافرا، فمن كفر بالتوحيد كان كافرا. فرد عليهم بهذا، لا يلزم التطابق أن يكون الشخص مكذبا بمحمد، مكذبا بالقرآن، مكذبا بالبعث، مكذبا بكذا، مكذبا بكذا، لا، هب أنه آمن بكل هذا وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله. الله قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستهزاء فقط، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ما منكم. والأمة مجمعة على أن من سب الله كفر، والأمة مجمعة على أن من ادعى النبوة كفر، فمن رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفر، فكيف بمن رفعه إلى مرتبة الله؟ الأمة مجمعة على أن من رفع رجلا إلى مرتبة نبي كفر، فكيف بمن رفعه إلى مرتبة الرب عز وجل؟ فليس يلزم أن يكون على ما كان عليه المشركون الأوائل. نعم، من كل وجه يعني. نعم.
ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. قال الشارح يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا قصدهم، تقربوا إلى الله بعبادتهم هؤلاء، ما قصدهم الشرك؟ وإذا كانت الأفعال شركا وكفرا فلا ينظر إلى المقاصد هل هي حسنة أو ليست حسنة.
صحيح.
قال شيخ الإسلام ومع هذا بدأ
بالإعتقاد. ولهذا الشرك يكون بالاعتقاد إذا اعتقد الشرك، يكون بالأقوال إذا قال الشرك، يكون بالأعمال إذا عمل الشرك، وليس يتوقف في الحكم على الإنسان بالشرك أن يكون معتقدا ذلك بقلبه، بل متى ما فعل هذا الأمر وهو يعلم أنه شرك، متى ما قال وهو يعلم أنه شرك يكون مشركا، ولا يلزم أن يكون عنده اعتقاد به بالقلب، بل اعتقاد بالقلب وحده مكفر، والقول وحده مكفر، والفعل وحده مكفر، ولا يلزم أن يكون الفاعل معتقدا بقلبه، ما يلزم، ولا في كل المكفرات. فائدة لا يلزم في جميع المكفرات القولية والعملية أن ينضاف إليها الاعتقاد، بل الكفر يكون بالقول وحده أو بالفعل وحده أو بالاعتقاد وحده، ولا يلزم أن يكون ماذا يا إخوان؟ معتقدا بقلبه، معتقدا بقلب أن هذا القول أو أن هذا الفعل إنما أقصد به الشرك، طالما أنه يعلم أن هذا القول شرك وأن هذا الفعل شرك، طالما يعلم أن هذا القول شرك وأن هذا الفعل شرك. أما ربط ذلك، يعلم أن هذا القول شرك وأن هذا الكفر شرك أو أن هذا الفعل شرك، ما يكفر إذا كان معتقدا؟ لا، ما يلزم. القول وحده مكفر. فهناك الشرك في الأقوال، وهناك الشرك في الأعمال، وهناك الشرك في الاعتقادات، هناك الكفر كذلك في الأقوال، والكفر في الأعمال، والكفر في الاعتقادات. ولهذا الكفر أقسام، كفر إباء واستكبار، كفر إعراض، كفر تكذيب، كفر إعراء، نفاق، كفر شك، أنواع. كما أن عندي الشرك، شرك محب، شرك في الطاعة، شرك في الأقوال، شرك في الأفعال، كلها أي فعل أي قول دل الشرع على أنه شرك على أنه كفر، فإن الإنسان يكفر بمجرده ويكون كافرا ظاهرا وباطنا، حتى ولو كان يعتقد في قلبه يقول أنا أكره الشرك هذا أبغضه، ومع ذلك يأتي بالفعل، هذا يكون مشرك ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا دون الباطن؟ ظاهرا وباطنا. ليه؟ لأن اعتقاد الباطن لا يمنع الكفر، اعتقاد الباطن هنا لا يمنع ماذا؟ الكفر. لكن المنافق نقول كافر باطنا لأنه أتى بالإسلام ظاهرا، أما الكافر الأصلي يعني أبو طالب نقول كافر ظاهرا وباطنا حتى لو مصدق في الباطن، فكفره ظاهر ليه؟ لأن تصديقه ما يشفع، تصديقه ليس توحيدا، تصديقه ليس إيمانا شرعا. نعم.
قال شيخ الإسلام ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك.
إيه الأحاسيس دي؟ إيه القضية دي؟ إيه رجل سبحان الله عجيب الرجل هذا يا إخواني، والله الرجل ده بيسري محبته في قلب الإنسان أسرع من الدم، والله يا إخوان هذا رجل عجيب، عرض عجيب، عرض يلفت الأنظار، عرض يثير ما في حفيظتك ما في قلبك لتنتبه إلى هذه القاعدة. يقول ومع هذا بدأ بالإنذار عنه، شوف، لا زنا رغم ماذا، لا ربا رغم ماذا، لا قتل رغم ما قال، يا أيها المدثر قم فحرم الزنا، قم فحرم الربا، قم فحرم كذا، بل جل المحرمات، إنما كان في العهد المدني، وجل الأوامر، الصلاة في آخر العهد المكي، الزكاة قيل بدأ الأمر بها في آخر العهد المكي، لكن الأنصبة وكذا كانت في العهد المدني، الصيام في العهد المدني في أولي في العام الثاني والحج في العام التاسع، مع أن هذه أركان الإسلام الخمس. صلاة بعد 10 سنوات اللي هو الصلاة الخمس، بعد 10 سنوات زكاة كذلك قبل الهجرة بقليل فرضية، لكن الأنصبة تمت في العهد المدني، صوم العام الثاني، حج العام التاسع على الصحيح، وهي أركان الإسلام. شوف أركان الإسلام. أما التوحيد فلم يتأجل يوما، والتحذير من الشرك لم يتأجل يوما، لم يتأجل يوما. بعد المدثر هو أول ما أنذر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي إذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب.
ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله بها. فإن أحكمت هذه المسألة، أي مسألة؟ ها؟ أي مسألة؟ ها؟ أهمية النظارة عن الشرك، وأن أول ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهى الله عز وجل النبي عن هذا، مما يدل على أنه لا مسألة تتقدم هذه المسألة. إن أحكمت هذا واعتقدت وعملت به وحذرت من الشرك وتركت ولم تقدم عن هذه المسألة مسألة أخرى، قم فأنذر وربك فكبر، إذا أتقنت ذي فيا بشراك. يا سلام، فيا بشراك بالتوحيد، فيا فرحتك بالتوحيد، فإنه قد فهمت لب الإسلام، قد فهمت أخص ما يفترق به دين الأنبياء عن دين المشركين. فيا بشراك، يا سعادتك، لا بالدرهم ولا بالدينار تكون البشرى للإنسان، وإنما بالهداية. أعظم شيء يفرح به الإنسان الهداية. ومن هنا في كتاب التوحيد، في كتاب كشف الشبهات، ماذا قال في أول كتاب لما قال بعد هذه بعد مقدمة أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة، قال: فإذا عرفت ذلك أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، الفرح أن هداك الله إلى هذه المسألة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية الخوف، كما أنك تفرح تخاف. إذا فرحت بالتوحيد والهداية لهذه، خاف، عليك أن تخاف أن تسلب منك هذه، خف، وبالتالي تبقى ماذا؟ تبقى حذرا وتبقى خائفا أن تسلب منك هذه الهداية وأن تتحول عنه. نعم.
أي إذا فهمت هذه المسألة أن أول ما يؤمر به التوحيد وأول ما ينهى عنه الشرك، فإنه لا فائدة في صلاح باقي الأمور مع فساد العقيدة. هذه مسألة عظيمة ومطلب عظيم يجهله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم.
الله.
فإذا فهمته فيا بشراك بالعلم النافع.
الله المستعان. صار أول ما يسمع منك الآن هذا الكلام يقال أنت وهابي. أيوة، هذا دين الوهابية. والله إن هذا من فضل الله على شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، أن قرن التوحيد به وصار من يتكلم بالتوحيد وقال يا وهاب. وهاب لماذا؟ لماذا؟ لأنك تقول: لا نأتي قبرا، لا نأتي ميتا، لا ندعو إلا الله. يبقى أنت وهاب. هذا من فضل الله على هذا الإمام، أن قرن اسمه بماذا؟ أن قرن اسمه بالتوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. قال الشيخ الفوزان: أي ليس بعد هذه المسألة التي هي التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومع هذا لم يأمر الله عز وجل بالصلوات الخمس إلا قبيل الهجرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يأمر بالصلاة، وإنما أمر بالصلاة قبيل الهجرة في ليلة المعراج. فلماذا تأخر الأمر بالصلاة؟ من أجل أن يتأسس التوحيد، لأنهم لو صلوا ما نفعهم ما نفعتهم صلاتهم إلا مع التوحيد.
فإذا كانت الصلاة أعظم الأركان العملية، أعظم شيء بعد التوحيد والنظارة عن الشرك، الصلاة. ومع ذلك ما فرضت الصلوات الخمس إلا في آخر العهد المكي، يعني بعد 10 سنوات. تخيل صلوات 5 لا ينادى بهن على مدار 10 سنوات، مما يدل على أهمية التوحيد. فكان التوحيد هو الفرض، لكن هل وردت صلاة قبل الصلوات 5؟ نعم، الصحيح أن كانت صلاة قبل الصلوات 5 يؤمر بها المسلمون، لكن ليست الصلاة 5، ولذا نقول فرضية الصلاة 5 إنما كانت في ليلة المعراج، إنما قبلها كانت صلاة. قال الحافظ في الفتح: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة 2 ركعتين بالغداة و2 ركعتين بالعشي. وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فصار الفرض قيام بعض الليل ثم نسخ ذلك بالصلوات 5. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، لكن اختلف هل افترض قبل 5 شيء من الصلاة أم لا. الصلاة كانت موجودة نعم، لكن ليست طبعا صلوات 5، لكن هل كانت صلاة موجودة قبل؟ هذا قطعا كانت موجودة، النبي صلى قبل، لكن هل كانت فرضا أم لا؟ فقيل إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، والحجة فيه قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ونحوها من الآيات. أما الصلوات 5 فبإجماع لم تفرض إلا في ليلة إيه؟ إلا في ليلة المعراج، إلا في ليلة المعراج. إذن بقي المجتمع المسلم بلا صلوات 5 على مدار هذه المدة حتى فرضت في ليلة الإيه؟ المعراج، مع أنها أعظم الأوامر بعد التوحيد، مما يدل على عظم التوحيد. طيب، لما فرضت الصلوات 5 انتقل من التوحيد إلى الصلاة ولا انتقل مع التوحيد إلى الصلاة؟ مع التوحيد، انتقل مع التوحيد. فكان الإسلام كل أخواني في أوله هو هذا التوحيد، ثم صار الإسلام التوحيد والصلاة، ثم صار الإسلام التوحيد والصلاة والزكاة، ثم صار الإسلام وهكذا. فالإيمان الكامل ما كان يفرض أولا بأول. الإيمان الكامل لم يكن في حج ولم يكن في صيام في وقت من الأوقات. الإيمان الكامل ما كان في صلاة صلوات 5 في وقت من الأوقات. الإيمان الكامل ما كان في الحج. ثم صار كلما نزلت فرضية انضافت إلى الإيمان، فمن لم يأتي بها يكون ناقص الإيمان، ومن أتى بها كمل الإيمان. ولهذا نقول يمكن أن نحمل أحاديث الشفاعة اللي فيها اللي في ظاهرها لم يعملوا خيرا قط على مرحلة من هذه المراحل، من التأويلات يعني، على مرحلة من هذه المراحل قبل فرضية هذه الفرائض، وكان عنده من المعاصي ما عنده قبل فرضية هذه الفرائض. نعم نعم، بعد 10 سنوات، بعد 10 سنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من البعثة. نعم، الله أعلم، لم يحدد. يقول ابن تيمية: ولم يرد تحديد شهرها، ليلة المعراج، ولا تحديد عشرها، ولا تحديد عينها، لا الشهر ولا العشر حتى ولا الليلة، لم يرد التحديد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين.
لم تفرض إلا في ليلة الإسراء 10 بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. نعم.
قال الشيخ الفوزان: إنما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في 10 من البعثة. وقصة الحصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، وكان المشركون يضيقونه ويضيقون أصحابه، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه من أذى قومه، سخره الله له مع أنه مشرك لكن الله جل وعلا سخره لنبيه يحميه ويدافع عنه.
ولعل هذه من الحكمة سبحان الله أن يبقى على الشرك، لأن أبا طالب لو كان مسلما ما كان له هذا الجناب، إنما هم راعوا فيه أنه مشرك، ولهذا حفظوا إيه له قدره، إنما لو كان مسلما لا أودي معه، إنما كان وهو على الشرك له جناب عنده. نعم.
فلما مات أبو طالب وماتت زوجته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وهما اللذان يدافعان عنه، تسلط الكفار عليه زيادة وضيقوا عليه الخناق وأصحابه، وكانوا من قبل قد حاصروهم في الشعب في شعب من شعاب مكة، وقاطعوهم منع عنهم الأرزاق والبضائع ومنعوا التزوج منهم، حاصروهم في هذا الشعب حتى ألمهم الجوع، وكتبوا بذلك صحيفة وقعوا عليها وعلقوها في الكعبة لمقاطعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولما مات الذي كان يدافع عنه فسنحت لهم الفرصة، فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة.
أو لعل قريشا أول مرة تتخذ هذا القرار، وهي أنها تحبس أقواما في شعب وتمنع عنهم كيت وكيد، أول مرة لعلها لن تتخذ قط موقفا من أحد مثل ما اتخذت موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وذلك لماذا يا أخوان؟ لاشتداد الخصومة، ولتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، ولتسفيه ما هم عليه. وإلا لو كان النبي موحدا في نفسه لما اعترضوا، مثل ما كان يوجد حنفاء زيد بن عمرو بن نفيل وغيره وكذا، كانوا يوجدون، وما كانت قريش تعترضون. لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعترضون على هذا ويسفهون ويوجهون، وإنما النبي أرسل بهذه الرسالة، فلهذا وقعت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، فاتخذوا هذا الموقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المراد بإظهار الدين هو البراءة من الشرك وأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وسعه السكوت، إنما يا أيها المدثر قم فأنذر، فما وسعه السكوت. ولو كان يسعه السكوت صلى الله عليه وسلم لسكت عن النظارة والأمر بالتوحيد، ولما هاجر أصحابه، ولعبد كل واحد رب بينه وبين نفسه، وكان على التوحيد بينه وبين نفسه، وهذا ما كان يضر قريشا. لكن سل قريشا لما فعلت ذلك مع رسول الله والصحابة؟ الجواب: لحصول العداوة، لحصول الجهر. ولهذا متى تقع العداوة؟ لوراث الرسل إذا جهر بالحق وحذر من الباطل. إذا أظهرت السنة، هذا موقف أحمد، هذا موقف ابن تيمية، هذا موقف أحمد بن نصر الخزاعي، هذا موقف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. خليك عالم في نفسك، افعل السنة، اعمل السنة، لكن لا تحارب طوائف، هتبقى ساكنا حتى الموت. ولهذا من أراد أن يؤثر السلامة كما قلنا يسكت عن الإنكار، إنما حينما تقول جماعات وطوائف وفلان وعلان وأهل بدع وألواء، هنا تقع العداوة، تقع العداوة. لكن هل يسع الداعية أن يسكت؟ هل يسع الداعية أن يسكت؟ الداعية إذا أراد سلامته سكت، لكن إذا أراد سلامة الدين، دين الناس، فما يكون إلا بالنصيحة التي يجهر بها بالحق ويجهر بها بمعاداة الباطل. أحمد بن حنبل لو سكت، ابن تيمية لو سكت، ابن القيم لو سكت، ابن عبد الوهاب لو سكت، لكن ما رأوا السكوت، لأنه دين الناس سيذهب لو سكت هذا وسكت هذا وسكت هذا. متى يعرف الناس الحق؟ ولهذا هي النقطة المحورية يا أخوان، والنقطة الجوهرية، وهي النقطة الفارقة بين أصحاب الهداية والاستقامة وبين غيرهم، بين وراث الرسل وغيرهم. يا أخواني بارك الله فيكم، كما أن ابن عبد الوهاب لفت هنا إلى معنى عميق جدا، شوفوا معنى عميق جدا، وهو إيه الموضع الأول من السيرة؟ موضع ماذا؟ نزول الوحي. انظر كيف نزل الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم ينذر بالأمر بالصلاة، وهي أعظم الأركان، حتى تعلم أن أعظم النواهي الشرك، أعظم النواهي ماذا؟ الشرك. أقول بقى أنا إذا عرفت ذلك فاعلم أن أعظم الفوارق اتباع السنة واجتناب البدعة، اتباع سبيل المؤمنين واجتناب سبيل المجرمين. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ كما أن الله فرض الأول تحذير من الشرك ولم يأمر بالصلاة اللي بعدها، أقول ولهذا، ولهذا لم يقع الفوارق بين طائفة من الطائف 73 باعتبار مسألة من مسائل الأوامر إلا السنة. لا الصلاة، أعطيني طائفة تنكر الصلاة، مش دي أعظم من... هذه أعظم الأوامر. أعطيني طائفة المرجئة اللي يقولون لا يضر مع الإيمان معصية تنكر الصلاة، المرجئة الذين لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا يرون الصلاة من الدين. المرجئة أخوان يرون الصلاة من الدين ولا لا؟ يرونها من الدين، لكن لا يرونها من الإيمان، لكن يرونها من الدين، من الدين المأمور به. لا الخوارج ولا المرجئة ولا الجبرية ولا القدرية، عد كل الطوائف 73 من أهل السنة وغيرهم 73، قل لي ما هو العمل الذي تنكره طائفة من هذه الأعمال، وبالتالي ما المسألة التي وقعت فيها الخصومة؟ كلهم في النار إلا واحدة بسبب الصلاة. الصلاة يا أخوان ولا كلهم بيصلوا؟ كلهم بيصلوا. الزكاة يا أخوان ولا كلهم بيزكوا؟ الصوم ولا كلهم بيصوموا؟ الحج ولا كلهم بيحجوا؟ تحريم نكاح الأمهات ولا كلهم بيحرموا؟ تحريم الربا ولا كلهم بيحرموا؟ تحريم الزنا ولا كلهم بيحرموا؟ ما المسألة التي وقعت فيها الخصومة بين الطوائف 73؟ ها؟ السنة. وما المسألة التي وقعت فيها المخالفة بين النبي وبين المشركين؟ التوحيد. فنفس طريقة الاستدلال على أن أول ما فرض الله عز وجل على نبيه وأول ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر عن الشرك وكبر أمر بالتوحيد، فاعلم أن أول مسألة يقع بها الفارق بين أهل السنة وغيرهم هي مسألة السنة. فإذا ضاعت منك يا مسكين فبالله عليك قل لي ما الفرق بينك وبين الخارج، كن خارجيا كن مرجئيا كن قدريا، ما في فوارق، ما في فوارق أبدا، ما في فوارق. خارجي مش مرجئ وما الفرق؟ مرجئ مش خارجي وما الفرق؟ قدري لست جبريا ما الفرق؟ جبريا لست قدريا ما الفرق؟ أشعريا لست معتزليا ما الفرق؟ معتزليا لست أشعريا ما الفرق؟ كلكم في النار، كلهم في النار، لا فرق. ضع أي اسم كلهم في النار، طالما خرجت عن السنة كلهم في النار، طالما خرجت عن التوحيد كلهم مشركون كفار. بنفس طريقة ابن عبد الوهاب في بيان قصة نزول الوحي والفارق بين النبي ودينه وبين دين المشركين مسألة التوحيد، وبعدها بعشر سنين فرضت الصلاة، أما وقد أسلمت فاعلم أن الفارق بين جميع الطوائف، قم فأنذر عن البدعة، عن البدعة. ما في فارق بين الطوائف إلا في مسألة السنة، إذا انحرفت عنها مجبريا قدريا أشعريا معتزليا صوفيا إخوانيا تبليغيا أيا كان، ظلمات بعضها فوق بعض. بس يبقى المسألة اللي بيحصل فيها الفارق قيادي، كل يقف في الحج ويصلي في الحرم خلف إمام واحد، الثلاث والسبعين طائفة ما في واحد رأيناه في الحرم جالس يقول ما في صلاة، ولا رأينا واحد لا يطوف حول الكعبة يقول ما أرى طوفا حول الكعبة، كله بيطلع طوف ويسعى ويذبح ويصلي، وإذا جاء رمضان كله، وإذا جاءت الزكاة كله، الحج كله، كل الإسلام بتشترك في 73 طائفة. إنما الفارق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنما الفارق الجماعة. يبقى هذه المسألة أعظم مسألة تتعلمها لتنجو بها بعد مسألة التوحيد. التوحيد للتفريق بين هذه الأمة وغيرها من الأمم، والسنة للتفريق بين هذه الطائفة وغيرها من الطوائف. من هنا ابن تيمية قال في الوسطية إيه؟ وكما أن إيه؟ الإسلام وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، كما أن الإسلام وسط بين الأمم، كذلك هذه الطائفة وسط بين الفرق. يبقى أنت تحتاج إلى وسطيتين، وسطية بها تكون مسلما بين الأمم، ووسطية بها تكون سنيا سلفيا بين الطوائف. التوحيد والسنة. عرفتم إخواني؟ عرفتم في هذه القضية بس، هذه بنفس طريقة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بيان التوحيد وأهمية التوحيد وكيف أنه دل على قدر التوحيد أن الله أمر به أولا ولم يزاحمه بأمر آخر، حتى أعظم الأوامر الأمر بالصلاة لم يزاحمه إلا في عام المعراج سنة 10، يعني بقي أبو بكر وعمر، بقي عثمان، بقي العشر المبشرون، بقي المهاجرون يؤذون حتى إن الواحد ليعرى من ثيابه ويحرق حرقا بالنار، وما في صلاة خمس، أمال على أي شيء؟ التوحيد بس. والتوحيد ليس التوحيد اللي في القلب، التوحيد اللي فيه الجهر بالتحذير من الشرك، هذا هو. كذلك أيضا الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، السواد الأعظم، كل هذا في التفريق بينك وبين الفرق. فيا عبد الله لا تأتي على أخص المسائل وتهون من شأنها، لا تأتي على أخص المسائل وتهون من الآن، شوف قبل والآن وبعد وإلى أن تموت. السنة السنة كما كان الأئمة يقولون تموت عليها، ما في مسألة تقدمها، لا تنظر لمميع، لا تنظر لمنتكس مفتون، لا تنظر لفائر في هذا الدين يريد أن يكون قاعدة لنفسه، هو جبان جبان يريد أن يكون قاعدة لنفسه. دعونا من هذه الموضوعات، دعونا من هذا الكلام، دعونا من هذه، انتم عندكم إلا هذه، هذا جبان، هذا جبان أراد أن يكون نفسه قاعدة، زي أهل البدع لما أرادوا رد السنة بإيه؟ كونوا لنفسهم قاعدة اسمها خبر الأحاد، إنكار أخبار الأحاد، عشان يرد بقناعة، كونوا لأنفسهم حاجة اسمها المجاز، ده مجاز، الضلال بقى مجاز، كل هذا بمجاز، عشان يبقى أمام أتباعه رجل بيتبع العلم، هذا خبر أحد، هذا وخبر أحد يفيد الظن والظن لا يعمل في باب الاعتقاد، خلاص قفلنا المسألة، ده خبر أحد، وخبر أحد يفيد الظن، والعقيدة يطلب لها ماذا؟ اليقين والجزم، والثاني ده مجاز، مجاز العرب عندهم مجاز وده مجاز، خلاص ردوا هذا كله بقاعدة المجاز. هؤلاء أيضا أرادوا أن يحفظوا على أنفسهم الناس والجماهير بقاعدة ايه؟ دعونا من الجرح والتعديل، الى غلات الجرح والتعديل، الى غلات ما ادري ايه، الى غلات ايه، الى غلات التجريح وغير ذلك، وهذه حصانة لانفسهم وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما في جماعة، ما في مسألة تتقدم هذا، ما فيش مسألة تقدم هذا. حذر من اهل البدع ليلك ونهارك، حذر عيالك، خد عيالك حواليك وكما قال ابن عمر لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كرة الفيصل. قل لأولادك لا يبلغني أن أحدا منكم انضم إلى جماعة وحزب إلا كرة الفيصل. هذا أعظم ما توصي به، لا بدينار ولا بدرهم ولا بالفدان الفلاني ولا بالمال العلاني. هذه المسألة خذ أولادك في أحضانك، هذه أعظم مسألة بعد توحيد الله عز وجل، هذه أعظم مسألة بعد توحيد الله. وإذا كان النبي قد ابتلى بمسألة التوحيد فوراثه قد ابتلوا بمسألة السنة. إي والله، إذا حبس النبي في الشعب من أجل التوحيد فقد حبس وطرد وقتل وذبح. وراث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مسألة السنة. إي والله يا أخوان، فبنفس الطريقة التي استدل بها ابن عبد الوهاب على قصة نزول الوحي وعلى قصة ما أمر به النبي أولا، فاعلم أيضا قصة التفرق في هذه الأمة، قصة التفرق لا تقل عن قصة التوحيد والشرك. قصة التفرق في الأمة، هذا التفرق لابد أن تعرف موضع قدميك تماما. فإذا جئت يا مسكين إلى هذه القضية فنحيتها، قلت إيه المسألة دي، لا دعك من هذه المسألة، دي مسألة لا. وكل عالم جزى الله خيرا، كل عالم عبر أمة الإسلام ضحى بعرضه وضحى بحياته وضحى بكل شيء من أجل أن تكون كلمة السنة مع كلمة التوحيد هي العليا، جزى الله خيرا. وبها صارت الإمامة شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس الوصف هذا يعود إلى علم فقط، وإنما يعود إلى مجاهدة بهذا المنهج. إمام أهل السنة والجماعة، ليس هذا يعود إلى حفظ الألف ألف حديث، إنما عاد إلى سنة رفعها في وجه الدولة العباسية. أحمد بن نصر الخزاعي ابن عبد الوهاب الإمام المجدد، إنما عاد إلى أيضا جهاد بهذا المنهج. وقدر العالم على قدر هذه المسألة منه، قدر العالم على قدر هذه المسألة منه. وكلما كان العالم بالسنة للسنة أتبع ولها يجاهد وعليها يوعى ويعادي، كلما كانت هذه القضية هي القضية البارزة في حياته، كلما كان قدره عند أهل السنة والجماعة قدره في الأنام أعلى وأعلى. لأن هذه محك صعب، محك صعب لكل عالم شعب يحبس فيه، يحبس فيه إما يحبس في مسجد، إما يحبس في قريتي، إما يحبس في بلدي، إما يحبس، لأنه يحارب من جميع الطوائف. فما الفارق بالله عليكم بين 73 طائفة على في أي شيء وقع التفرق؟ سؤال مهم جدا. يا ترى في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، تحريم زنا، تحريم ربا؟ مسألة واحد، السم. فلو جاء واحد لك اترك هذه المسألة، اترك هذه واعمل بسواها، نقول سواها ماذا؟ سواها ماذا؟ سواها ما نشترك فيه جميعا، سواها ما نشترك فيه جميعا. إنما هي السنة، والسنة فقط هي المسألة التي وقع فيها التفرق بس. لا أعلم مسألة وقع فيها التفرق إلا هذه المسألة. بها افترقت عن الخارجي والمرجئي والمعتزلي والأشعري والإخواني والتبلغي والرسلاني والبرهامي والحساني والعدوي، بها افترقت عن كل هؤلاء. هي مسألة السنة، المنهج، السنة، المنهاج، الطريق، هي هذه المسألة. يبقى عندنا مسألتان، مسألة التوحيد ومسألة السنة، مسألة التوحيد ومسألة السنة. لئن أشركت لأحبطن عمل فتكون مرتدا، لئن ابتدعت لتعرضت لماذا؟ للوعيد، ولم تكن محمودا. لا يحمد إلا صاحب التوحيد والسنة، صاحب التوحيد والسنة. فتأمل هذا الأمر، فإنه مهم جدا. فإذا كانت وقعت الخصومة، مسألة الخصومة بين النبي وبين أصحابه، وبين المشركين كانت في التوحيد. فمسألة الخصومة بين وراث الرسل وراث النبي وبين الناس في السنة مع التوحيد السنة هي هذه السنة. فاحذر أن تغيب عنك هذه المسألة وأن تغيب عنك هذه القضية. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يقول، بعض الناس يقول أننا يجوز أن نتخذ أن نتحد مع أصحاب البدع ونتقرب منهم للتمكين للسنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أبا طالب مدافعا عنه وحصر معه في الشعر.
تمكين سنة، تمكين سنة ميكافيلي، هذا لتمكين سنة ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. غايتنا الوصول إلى السنة، خلاص الوسيلة نتعاون مع الجميع، هذه سنة ميكافيلي. أما سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحد. أما سنة محمد بن عبد الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أما سنة محمد بن عبد الله وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي جهر بالتوحيد، جهر بالتوحيد. إنما وقف أبو طالب عصبي، هذه من ما تسمى بسنة التدافع. هذه كانت نبي ما قال يا عمي دافع عني وتنازل عن ديني أبدا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ولولا رهطك لرجمناك. الإنسان قد يدفع عنه، ما جايز انت دلوقتي يمكن يدفع عنك بإيه؟ بأشياء. انت من عيلة كبيرة شوي، إلا هيجي يضربك هينضرب خلاص، بيكره بس حدش يقدر يمد ايده ولا يقدر يعرف. مثلا مع انك انت، هل انت رحت قلت القرايب تعالوا في جنبي عشان ابلغ دعوة التوحيد؟ قد تستفيد من هذا، قد تستفيد من سلوك. انت امن دولة، انت مع الرئيس على طول مباشر، فلو احنا اعترضنا واخد بالك يبلغ كويس، خلاص امن دولة، امن دولة، خليك امن دولة. الرئيس مباشر على طول، التلفون رقم سري على طول مع الرئيس على طول، ولا مع وزير الداخلية ولا مع مدير الامن، كويس سنة تدافع، خليه يخافوا شوي. وهكذا ايه علاقة دي بالتعامل مع اهل البدع؟ بالتعاون مع البدع ايه علاقة هذه بتلك؟ هذه سنة تدافع كما قلنا، بمالك، بمنصبك، بجاهك، بعشيرتك، بوضعك، بي الى اخره. هذه مسألة الله ينصر عز وجل اولياءه باسباب عديد، باسباب عديد. قد يكون يمك الله ينصر ضد بالرجل الفاجر، هل معنى ذلك ان احنا نقول الرجل الفاجر رضي الله عنه؟ وقد ينصر يؤيد الله الدين بالرجل الفاجر، الرجل الفاجر قد يؤيد الله بيدي. اما التعاون مع البدع والاهواء ما يجوز ابدا، ولا تقي معه في حظيره، ولو توزيع طعام، توزيع شراب، توزيع كذا، توزيع كذا، ابدا لا تتعاون معهم باي لون من الوان التعاون. وأن تكون معهم في خندق واحد، لكن ممكن مع في أزمنة الضعف، أنا لو ضعيف وبلد فيها مثلا أهل البدع أقوياء وكذا، وتتخذ بعض التدابير أو يرخص لك في بعض السكوت إن كان يخشى من ذلك ضرر يبطش بالدعوة وكذا، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أما التعاون مع البدع ما يجوز بأي حال من أحوال، ما يجوز أبدا. نعم نعم، ماذا؟ عجيب، هذا اللي يستدل بقى غبي من الأغبياء، لأن كثرت ولي الأمر، مش رأيت الأشعرة، مش رأيت الصوفية، رأيت ولي الأمر الصوفي بقى الأشعري اللي جيشه صوفي وأشعري وملحد وعلماني، هتطلع مع ولي الأمر ما فيش مشكلة. أنت، نحن تحت رايت ولي الأمر، المسلم الأشعري، المسلم المعتزلي، المسلم الظالم، المسلم، أنا بجاهد تحت لواء ولي الأمر. ولي الأمر، طب جيش ولي الأمر مكون من كل الطوائف، إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة. يبقى أنا ما تعاونت معهم، أنا أجاهد جهادا يلزمني تحت راية ولي الأمر. إنما نروح في خندق الأشعرة أكون معهم، أروح في خندق الصوفية أكون معهم وليس هو وليس راية ولي الأمر، لا ما يصلح. نعم إيه الإشكالية؟ ما هو مع ولي الأمر يحس الناس، هو بيحس الناس على الجهاد. دي فيها تعاون؟ ما فيها تعاون. يحس الناس على الجهاد بوقوف مع ولي الأمر ووقوف مع كذا وكذا، بل وقال لهم انتبهوا انتبهوا، التوحيد أولا. لو أننا نحارب ومعنا الشرك ومعنا دعاء غير الله لن ننصر، لن نمكن، لن. هذا كله من الجهاد الذي يكون تحت راية ولي الأمر. ولذا احنا بنفرق بين، وكما أننا نفرق بين الوالد وغير من الناس والوالدة وغير الناس باعتبار الهجر، أبي لا يهجر، أمي لا تهجر ولو كان على الشرك، فيفرق أيضا بين راية ولي الأمر ولو كان أشعريا صوفيا، وبين التعاون مع غيره. إنما الكلام في التعاون مع هذه الطوائف والفرق، وهذا لا يجوز أبدا. نعم، أجيله أتي محاضرة في مسجده وأتيني محاضرة في مسجدي أو كذا، لا. نعم، ولهذا بعض مشايخنا أفتى في الجزائر قال إنه يعني لو كان اجتماع السلفيين مع الإخوان مع أظن التبليغين ولا ما أدري إيه، كان يقول لو كان في اتفاق على اجتماع وكل يترك الاسم مش عارف كذا، ولكن مع التمييز وعدم الخضوع مش عارف إيه، فلا بأس. هذا كلام باطل مردود، ولو كان من بعض مشايخنا هذا كلام مردود. تنازل أنا عن منهجي وبشروط، الشروط ألا أتعاون معهم أصلا. يعني الشرط الأول أتعاون معه، أو ده زي اللي بيقول إيه نقيم أحزابا بشرط عدم التفرق وإحداث الفرقة في الأمة. ما هو إقامة الحزب نفسه فرقة، هو إقامة الحزب فرقة، فكيف أتعاون؟ ما هي الصورة ممكن أتعاون مع الإخوان أتعاون مع كذا إلا إذا كان ولي أمر. وقد مر على أمة الإسلام هذه القرون، فمتى تعاون أهل السنة مع غيرهم؟ ما تعاونوا أبدا مع غيرهم. أهل السنة متميزون في كل عصر، متميزون. نعم نعم. أخ عندي إيه؟ الحمد لله رب العالمين، أخرجوا هذا الطفل الحمد لله. عند المرور يعني بعد الماكينة ب أيوة أيوة أيوة، ما هناك الماكينة اللي هي هناك عند مسجد أبو العزائم ده بعديه بقى. أي نعم الحمد لله الحمد لله. نعم،
فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته.
نسأل الله أن يصبر أن يصبر أهله، نسأل أن يصبره يا رب العالمين. نعم،
فاشتد أذاهم له ومن معه، ومع هذا ما أمر بالصلاة من بعثته إلى هذه الفترة.
ولهذا صدق ورقة بن نوفل لما قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. أول كلمة سمعها النبي في عمر الدعوة يعني وطن نفسك يا محمد على هذه المسألة، وده اللي حصل فعلا. وهذا اللي حصل إذا حبس بالشعب، يعني فين مروءة بقى العربي وفين كرم العربي وفين، هذا كله يروح. ولهذا يا اخواني من الفوائد التي يستفيدها الانسان، واحد توطين الانسان نفسه على الابتلاء، اثنان لا تتقوى ببشر، واللي انت تملا يدك منه اليوم قد ينقلب عنك غدا. توقع اي شيء، توقع انه سيعارضك اقرب الناس اليك، انه سيحذر منك اقرب الناس اليك، فلا تتغطى باحد، ما تتغطى، لأن بالذات دعوة السنة ما يصبر عليها إلا أهل السنة، ما يصبر عليك أحد. شوف أبو بكر لما قال له المشرك مثلك لا يخرج ولا يخرج، طيب يعني أدخل في جواري، طيب ولما دخل في جواري اشترطوا عليه، قال لا يا جهر، صلي لوحده هو حر، هو دي القضية. قال لا يا جهر، خلاص ردوا عليه هذا وقال تعالى احنا اتفقنا على كذا 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 كذا، خلاص. فقال لأبي بكر انت خلفت الشرط، الشرط هو هذا، الشرط هو الجهر. فلما جهر ترك له عهد. فما تتقوى بأحد، ما تتقوى بأحد. نعم،
لأن المقام مقام تصحيح عقيدة قبل كل شيء. ولما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضيقوه أمر من معه من ضعفة الصحابة،
لكن الإنسان من باب اتخاذ أسباب، نعم من باب اتخاذ كذا، لكن أسباب تكون أسباب خارج القلب، أسباب، استغل الظروف، استغل السبب، استغل كذا من غير تنازل عن دينك، لكن توقع منه أي شيء. يعني ما تبني دعوتك على مال فلان، ما تبني دعوتك على إعانة فلان، ما تبني دعوتك على كثرة، ما تبني دعوتك على أحد، أبدا أبدا. توقع أي شيء، أشوف أقرب الناس إليك، توقع، توقع أي شيء، ولكن املأ قلبك ثقة بالله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى، واعتصام بهذا المنهج هو قوتك في منهجك الذي أنت عليه، وتعلقك برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم. بمن؟ بنبي. نعم، ما في مشكلة. نعم.
ولما اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وضايقوه، أمر من معه من ضعفة الصحابة ممن ليس لهم من يدافع عنهم، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا وهو النجاشي لا يظلم أحد عنده، وهو نصراني إذ ذاك، لكن لا يظلم أحد في أرضه. هذه هي الهجرة الأولى.
هذه كما قلنا باب اتخاذ الوسائل. وإلى النبي ما بنى دعوته على هذا الملك ولا يدري أصلا. المهم دي أرض أخف الأراضي، روحوا الأرض هذه، نسمع أن ملك هناك عادل ما يظلم عنه عنها. إنما من الذي واجه النجاشي؟ المسلمون. لا النبي تقوى بالنجاشي ولا راح أهدى إليه هدية ولا إلى آخره. طيب، ولما دخل المسلمون تنازلوا عن شيء؟ لما تبعتهم قريش وأرادوا الإفساد بينهم وبين النجاشي، ودخلوا جهروا بالدين كاملا، لأنه أصلا لو هيترخصوا بالسكوت كانوا ترخصوا به في مكة وبقوا في مكة. طالما هنا في تنازل، أصلا مبدأ التنازل موجود، طب لماذا مبدأ التنازل ما يكون في مكة؟ ولهذا لا تنازل في مكة ولا تنازل في الحبشة. يعني لو في تنازل، لو مبدأ التنازل موجود من أجل أن نبقى في الأرض، طيب كنا تنازلنا وبقينا في خير البقاع وهي مكة. فجهروا وبينوا للنجاش دعوتهم ودينهم الذي به هاجروا. ولهذا لما جاءت قريش لتفسد وجعلوا الهدايا حتى مكنوا من الدخول على النجاشي، واجتمعوا النجاشي، فقالوا للنجاشي سلهم أقتلنا أحدا فجئنا فارين بدم؟ احنا فارين بدم، انت ماذا تريد؟ انت جاي هنا لي أصلا نطالب بمال؟ ده جاي يطالبنا بمال بدم، قتلنا أحدا يعني بدم، طب أخذنا مالا وجاي طالب بمال؟ سله. لا انت، ده لا يسجدون لك، ده يسبون عيسى، وكأنهم يعني من حب عيسى ما ينامون الليل، سبحان الله. طيب قل ماذا تقول في عيسى؟ قرأ القرآن وعرض الدعوة، سبحان الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال هذا والذي قاله عيسى ما خرج إلا مشكاة واحد، ثم أصدر الفرماء، ما أحد يؤذي هؤلاء، من سبه ومن غرمت وكذا. تقول أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار. شوف إلى العام كم، 7 لما رجع بعضهم، لما رجعوا في العام 7 وهم آمنون فيه. ثم ماذا؟ ثم مات رجل صالح اللي هو النجاش، وقام النبي وصلى عليه، هو الصحابة صف الصحابة كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وصار سبحان الله عندنا حكم الصلاة على الغائب منوط بالنجاشي، حتى الأقوال تتعدد بسبب النجاشي. اللي بيعتبر لم يصلى عليه شرط نصلي على الغائب إذا لم يصلى عليه، واللي اعتبر أن كان سيد قومه نصلي على سيد القوم إذا كان سيدا في القوم، اعتبر العلة هذه. ولهذا إلى الآن في المملكة يصلون على المشايخ، ليه؟ يأخذون بهذا القول، إذا كان مؤثر في الإسلام له خدمة في الإسلام وكان سيد في هذا نصلى عليه. حتى بعض الرؤساء كانوا يصلون في الحرم عليه من رؤساء الدول الإسلامية. فختم بماذا؟ إسلام النجاشي رضي الله عنه. نعم.
قال فيهم عثمان وفيهم من أكابر الصحابة، وذلك لأجل الفرار بدينهم، وكان هذا سببا.
وفيهم أم حبيبة وفيهم أم سلمة وفيهم النساء وفيهم الرجال وفيهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها التي حديثها كان يرحل إليها من أجله لما تناقشت هي وعمر، وقال هذه الحبشية بحرية. أو نعم حبشية بحرية، سبقناكم لهجرة، سبقناكم، سبقناكم إلى المدينة، أنت جيتوا بعدين إلى المدينة. وكان الحوار هذا العظيم القوي بين أسماء وبين عمر رضي الله عنه، سبقتمونا، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم، أما نحن كنا في ماذا؟ والله ما أذوق طعاما ولا حتى أتى الرسول، والله لا أزيد على كلمة، ما أزيد بكلمة وكذا، حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرها النبي في قولها لهم هجرة لكم هجرتان، رضي الله عنها وأرضاه. كل هذا من أجل ماذا يا أخوان؟ من أجل كلمة التوحيد، من أجل هذا الدين. يبقى الدين وطن في قلبك، لا تبحث عن أرض فقط تتركها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يبقى مش شهواتك بقى ولا مالك، ولا تضحي بدينك. ما في أرض مع دين، ولا مال مع دين، ولا ولد مع دين، ولا عشيرة مع دين. تريد دينا صحيحا، اخلع هذا كله من قلبك، اخلع كل هذا من قلبك. اللي معه مال الأنصار بذلوا، خذوا نقسم المال بيننا وبينكم، هذا اللي معه مال، ويؤثرون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبيت الواحد وأولاده جوعا من أجل أن يطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين، تريد دينه هذا؟ دينه مال، دينه دار، دينه منصب؟ صعب، صعب هذا، صعب، صعب تحصل. إذا كان لهذا محل في قلبك، ولهذا الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لهذا فين الدار؟ فين راحة الدار يا أخوان؟ فين الأموال؟ فين المكانة؟ فين مال عثمان؟ فين دار؟ فين فين فين؟ كل هذا فين؟ هاك يهاجروا إلى الحبشة، والله أعلم ماذا سيكون. تركوا كل هذا من أجل هذا الدين. خباب، بلال، صهيب، سلمان، كل هؤلاء. نعم نعم نعم. ما أدري أسلمت ولا لا، ما أدري أسلمت ولا لا. نعم.
وكان هذا سببا لإسلام النجاشي رحمه الله حين سمع القرآن وسمع من الصحابة.
كان النبي يكرمها، وكان النبي إذا قال بلد بس ما أدري عن إسلامها، شوف كده إسلمت. نعم.
وكان هذا سببا لإسلام النجاشي حين سمع القرآن وسمع من الصحابة وهداه الله للإسلام فأسلم.
الله أكبر، كل بين أصبعين من أصابع الرحمن. شوف يأتون، لكن هل هو النجاشي الذي كان وقتها أو النجاشي آخر؟ لأن النجاشي وصف يطلق على كل حكام الحبشة، وصف يطلق على كل حكام الحبشة. هل هو غيره؟ الله أعلم. نعم نعم. حليمة، لا أظنها حليمة. نعم اقرأ يقول ها. يقول ابن القيم ها.
قال ابن القيم رحمه الله: فقد اختلف أهل العلم في إسلام حليمة السعدية، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، فالله أعلم. قال الفاشي: قال قال وحديث إسلام حليمة وابنتها الشيماء، وجاء في سبل الهدى للصالح، وقد ذكرها في الصحابة جماعة، وجاء في التعليق على شرح المواهب، فالأكثرون على شرح المواهب اللادنية، فالأكثرون وهو الصحيح على أنها أسلمت وصحبت.
هذا كلام من؟
كلام الفاسي. نعم. المواهب اللادنية. قال فالأكثرون على أنها أسلمت وصحبت. وقال الحضرمي في منتهى السؤال في منتهى السول وصحح ابن حبان وغيره ما يدل على إسلام حليمة، ثم قال قلت وابن عبد البر وابن حبان كل منهما أجل من الحافظ الضمياطي الذي قال أن إنها لم تسلم، فالراجح عندي ما قاله ابن عبد البر من إثبات إسلامها، وهو الذي اعتمده الحافظ مغلطاي وأيده علماء عصره، لا سيما وقد ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة في الصحابيات.
نعم، يعني احتمال، يعني كما قال ابن القيم الله أعلم اختلف. نعم.
قال رحمه الله قال الشيخ الفوزان حفظه الله وأرسلت قريش إلى النجاشي بهدايا ومغريات يقولون هؤلاء مارقون شاردون منا ردهم علينا، فأبى أن يردهم عليهم، فكذب الله ظن المشركين وعادت رسلهم خائبين. واستمر النجاشي رحمه الله في حماية المسلمين عنده إلى أن قيض الله الفرج. قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله
لأنهم يخشون تأثير المسلمين على هذه البلاد ثم يعودون بقوة، فأرادوا أن يلاحقوه. نعم.
قال شيخ الإسلام فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوات البالغة كل ذلك عندها هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة التي وصلت إلى ما وصلت من حبس هؤلاء في الشعب وغير ذلك كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، ولهذا لا خلاف أنها كانت من المسألة الحبس في الشعب ما كان من أجل الصلاة، ولا كان عند المشركين إشكالية أن تصلي، صلي الليل والنهار. إذا سكت عن آلهتنا رجوت أن تعرف المسألة. وما المعرفة المطلوبة هنا؟ أن تعرف إيه؟ أن الخصومة كانت في ماذا؟ لابد أن تصطحب هذا المعنى، الخصومة في ماذا؟ أول ما جاء بماذا؟ الابتلاء في ماذا؟ الهجرة الحبشة كانت من أجل ماذا؟ إذا عرفت هذا عرفت معدن هذه المسألة، وبالتالي لتبعها رخيصة بلا ثمن أن تقول مدد يا فلان مدد يا علان، هذا حب صالحين وليس شركا برب العالمين. فإذا عرفت هذا فيا بشراك، وإذا عرفت هذا رجوت أن تعرف ماذا؟ أن تعرف المسألة، أن تعرف المسألة. ومن هنا لا تتنازل في هذه المسألة، مسألة التوحيد، ولا تترخص واعرف العداوة كانت فين. فتأتي أنت الآن تأتي لهذه المسألة اللي فيها العداوة تجعلها من الطاعات، من القرب إلى الله، من القرب إلى الله، أنك تعكف عند قبر فتنذر وتذبح وتطوف وتتمسح وتبكي وتفعل كل والله ما تعجز أن تفعله عند في مكة عند الحرم. كثير من الناس يبكي عند هذه المشاهد أعظم من بكاء في الصلاة لتعلق بالند، لكن تحت مسمى محبة الصالحين. فما أعظم خسارتك إن لم تفهم هذه المسألة ولم تفرق بين دين محمد وبين دين أبي جهل، ما أعظم من خسارة، ما أعظم من خسارة. ومن عرف هذا سد جميع الأبواب التي تفضل الشرك. ولهذا من الأمور اللي عجبت منها ولو وقعت في أي بلد لتعجبنا فضلا أن تقع بجوار المسجد الحرام، مسألة مشروع الصلاة على النبي الذي تبناه بعض الناس، ونسأل الله ألا يتمها أبدا. المشروع هذا، مشروع هذا الذي يفتح باب شر، مشروع السلام من أول حتى الاسم، حتى في مشروع اسمه السلام على النبي، يعني إيه السلام على النبي؟ يعني حتى من الاسم أصلا إيه مشروع السلام على النبي؟ يعني مش فاهم أنا، في هو السلام على النبي مشروع؟ مشروع اسمه السلام على النبي، ومن أولها غلو القائم على المشروع بيحتفظ بالأقلام والكتب بها المعلومات، والأقلام دي رخرة يعمل فيها دي كمان، طب والاقلام دي مالها يعني الاقلام اللي انتم بتهدي؟ طب ونعمل فيها بان تبرك، يبقى دي اقلام كتب بها مشروع السلام على النبي من اولها. هذه الكعبة قديما، هذه بيت الأرقم من أرقم، هذا بيت خديجة، هذا ما أدري إيه، هذا تخيل بقى هي ناقصة، ده من غير بيت خديجة ولا بيت كذا ولا بيت كذا ولا بيت كذا، والناس قل منهم. فكيف إذا جعلنا بقى هذه المدينة أمامك؟ تخيل بقى أنك ماشي في مدينة تحاكي لك ما كان في زمن النبي. إذا كان الناس في مكة غير الناس في المدينة، أول ما تروح المدينة شوف ما ينضبط في المدينة إلا موحد سلفي سني. وإلا وانت ماشي كده، ده مسجد القبلتين، ده هنا كان جبل مش عارف كذا، ده هنا نزل النبي في كذا، ده بقولوا النبي كان هنا، ده وانت بقى ماشي هيمان هيمان. والله ما لم تكن موحد سلفي سني أتى نفسك عمال تمسح في الجدر كلها. صحيح هنا مش يا سلام، هنا مشى النبي، هنا ما أدري يعمل، وتتمسح، ودي بئر مش عارف ايه، ودي المكان الذي مش عارف ايه، ودي مكان، وهكذا. ما بالك بقى انك تضع مكة قبل في مع بعثة النبي، مكة والكعبة والصورة كاملة، المدينة كاملة، مدينة بما كان عليه الناس على عهد رسول الله. يا ترى ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ ده عمود في الحرم، عمود في الحرم، قالوا هذا موضع بيت أم هانئ اللي منه أسر بالنبي، عمود كان في بيت في باب الملك عبد العزيز، وانت نازل باب الملك عبد العزيز تجده على يسارك وانت نازل، عمود الناس تتمسح وتعطر، ده بيت أم هانئ. أمال بقى ما شوف بيت أم هانئ كيف لو نظر إلى بيت أم هانئ وبيت الأرقم؟ هنا بقى كان بداية الإسلام، ده في مكتبة كان قالوا يكون دي مكتبة، دي كانت مكان دار الأرقم تقريبا، كان بيقول مكان اللي كان في ساحة السلام اللي هي هناك اللي خلف الحمامات، ساحة السلام ها بيت النبي شوف لغاية النهاردة أقول لك كده، ومكتبة مكتبة مش عارف ايه كده، مكتبة الحرب، ومجرد إشاعة. كيف لو قامت هذه المدينة بما كانت؟ نسأل الله ألا يتم هذا. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: إذا عرفت هذه المسألة، وهي مسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيقوه وحصروا وحصروه وأصحابه إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإلا لو سلمهم وعبد ربه هو ومن يتبعه وتركهم ما قالوا له شيئا، بل كانوا سيفرحون بهذا.
انتبهت لهذه المسألة؟ وإلا لو سلمهم وعبد رب ومع التوحيد وكل شيء واجتناب الشرك، بس يسكت فقط، ما قالوا له شيئا، بل كانوا سيفرحون بهذا. هم قالوا لما تعبد ربك؟ هم قالوا لما توحد ربك؟ لما تنهى عن دين آبائنا وأجدادنا. هو ده الخصومة، هذه الخصومة. مثل الآن أنت كن على السنة عادي، كن على السنة بس يسكت، ما تعملش أحزاب مش مشكلة، لا تقيم ما في مشكلة، ما تنزلش معاهم في مش عارف انت ما في مشكلة، ايه اللي انت حاوز تعمله؟ بس اهم حاجة بلاش إخوان ورسلان وبرهامي وبلاش الكلام ده، هو ده المشكلة، هو ده محل النزاع. انما انت ما في مشكلة، لا تكن في حزبنا لكن لا تحارب حزبنا، لا تكن في جماعتنا لكن لا تحارب جماعتنا، انما انت حر ما في مشكلة. ولا دم يجي ابو احمد مع ابو عبد الله مع ابو حاتم معه، عادي خالص ما في مشكلة، كن كهؤلاء، يبقى ابو فلان وابو علان وابو كذا وكل الناس تكون عندك وما في مشكلة. نعم.
قال: وهذه دعوة اهل الكفر اليوم، يقولون دعونا نتعايش، دعونا نتهاود، ولا تقولوا شيئا في ديننا، ونحن لا نقول شيئا في دينكم، وهم يكذبون لأنهم يحاربون الإسلام.
نعم.
وهم يقولون
هو زي دعاة التقارب. أنتم سمعتم عن مركز في بلاد الكفر، يعني في روسيا، في أمريكا، في الصين، في اليابان، في أي بلد سمعتم عن مركز التقارب مع المسلمين؟ سمعتم في إيران مركز التقارب على السنة؟ لكن احنا اللي عندنا مركز التقارب في بلاد الإسلام، مركز التقارب مع غير المسلمين، مركز التقارب مع الشيعة، إنما في بلادهم مركز التقارب مع المسلمين. يعلمون في مدارسهم إن أنت أخو المسلم والمسلم أخوك، أبدا ما يحصل هذا. فهم يريدون قتل ولو البراء عندنا في الوقت الذي يربون فيه على البراء والبراء، مش الولاء والبراء، البراء والبراء، تبرأ من المسلمين. نعم.
وهم يقولون أنتم لا تقولوا، لا تقولوا.
شوف رئيس فرنسا لما حصل من الرسوم المسيئة ماذا قال؟ قال دول دول إخواننا ولا ينبغي ربنا أن نراعي مشاعرهم. ده فين؟ ما في هذه حرية، ما يعني فين فين بقى مع ضغوط وكان يعني إن كان ماشي لو فيها إذا كان حد يعني زعل فإحنا ممكن يبقى من هذا الجانب، لكن ما أقدرش أنهى، ما أقدرش، ما أقدرش أحاكم. أنا محكوم بقاع، أنا محكوم بقانون أصلا، أنا نفسي محكوم، ولهذا ماذا يصنع؟ هؤلاء يريدون من جانب واحد وبيخدمهم، وبيخدمهم العالم الفاجر الذي يروج لهذا، الذي يتقاضى ما يتقاضى من هذه الجهات سواء روافض أو غير مسلمين من أجل أن يعمق هذا فين؟ في نفوس الناس. نعم.
وهم يقولون أنتم لا تقولوا في ديننا شيئا ونحن لا نقول
شوف
في ديننا شيئا.
شوف القرضاء وماذا يقول باعترافه بعد 40 سنة في التقارب مع يقولك يبدو أن علماء السعودية كانوا أفقه مني في يبدو. نعم.
وهم يقولون أنتم لا تقولوا في ديننا شيئا ونحن لا نقول في دينكم شيئا، وهم يحاربون الإسلام على أقصى ما يمكن،
لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. نعم.
ويقتلون المسلمين ويشردونهم، وهم يقولون دعونا نتحاور ونتهاوت، ولو أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى التوحيد ولا نهى عن الشرك ما ثارت ثائرتهم.
نعم. يبقى هذا الموضع الأول من المواضع الستة في السيرة، واحد يلخصه يا أخوان. ها موضع إيه؟ موضع نزول الوحي، وماذا فيه؟ وماذا يفيد هذا؟ قم فأنذر. يعني إذا أردت أن تعرف الفرق بين دين محمد وبين دين هؤلاء فاعلم أن أول مسألة وقعت فيها الخصومة هي دي المسألة، ولهذا هي أول الأوامر، الأمر بالتوحيد، وأول النواهي النهي عن إيه؟ النهي عن الشرك. وهذا يساوي قم فأنذر بدأ بالناس وربك فكبر عظيم بالتوحيد، مثل فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى البراءة أولا، النفي قبل الإثبات، قم فأنذر وربك فكبر تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. انتبه، انتبه إلى الإيه؟ البراءة أولا، البراءة أولا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. يعني الترتيب النظارة قبل إيه؟ قبل الإيمان بالله عز وجل، النظارة من الشرك. فلابد، لابد من البراءة، أي لا يتم لك دعوة التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا يتم لك الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. وتذكر أن الكفر بالطاغوت هو أول ما تقرأ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مش فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، حتى لا تنساها، لا تنسى، لا تنسى الترتيب، لا تظن أن إيمانا بدون كفر بالطاغوت، ده كفر بالطاغوت قبل، إنني براء قبل، إذا الذي فطرني، يبقى إلا الذي فطرني قبل إيه؟ إنني وهذه تساوي لا إله نافعه إلا الله. ولهذا ركن كلمة توحيد الإثبات والنفي، الإثبات الأول على النفي بس، كلهم في النار إلا واحدة، البدعة الأول التحذير منها ولا لزوم السنة؟ يبقى وراك البراءة، وراك الكفر بالطاغوت، اجتنابها للبدع، يبقى لا تجعلها الدرجة الثانية، بل هي الدرجة الأولى. وطن نفسك، وطن نفسك، ليتني أكون حين يخرجك قوم. يبقى وطن نفسك، كلمة البراءة تعود عليه قبل الولاء، براء قبل الأمر بتوحيد النظر عن الشرك، قبل الأمر بالسنة التحذير من البدعة. وطن نفسك إن أردت النجاة، وطن نفسك عن هذا، وطن نفسك وقوي نفسك. كيف؟ زي اللي بيلبس لبسة الحرب إذا نزل إلى المعركة، وأنت في معركة، أنت في معركة، أهل الحق في معركة إلى قيام الساعة، والحق ممتحن ومنصور. طب ممكن نستريح يا شيخ، يعني مثلا خمس دقائق كده، ولا خمس ثوان، ولا خمس أنفاس، ولا نفس واحد، استريح فين؟ استريح فين؟ مفيش في بلدك مبتدع خالص؟ الحمد لله كله ماتوا، واللي جنبك والمسلمين الحمد لله، مفيش في مصر ولا مبتدع، وفي ليبيا وفي الجزائر الحمد لله مفيش ولا مبتدع على وجه الأرض. طيب والحذر من أن يكون مبتدع بعد ذلك يقتضي إيه؟ من كان مبتدع على عهد النبي حتى يحذر، وإنه من يعيش منكم بعد فصالة، يبقى لن تنتهي قضية. وطن نفسك على هذا، خذ منهجك على هذا الأمر، خذ منهجك على هذا، حدد دعوتك بناء على هذا، براء ولاء، تحذير من كذا سنة ما لابد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما تجيش يا ابني لسه مبتدئ النهارده تيجي تقول لي انا ابويا، انا جاي من وراه، ابويا كان بيحاربني، وابويا كان، لو ما جيتش لو ابوك مديك مصاريف هقول لك انتظر، لو عرف انت عيب الضبط هيحاربك بكره، اذا ما حاربكش ابوك هيحاربك امك، اذا ما حاربتش امك هيحاربك عمك، اذا ما حاربكش عمك هيحاربك خالك. انما لو انت عايز ابوك يأجر لك سياره ويجيبك للدرس ودعوة بدون، ولهذا كل واحد في أهل السنة قصة من القصص. اللي بيجي الطالب اليوم يقول لك أنا جاي بدون علم أبي، أنا جاي بدون كذا، أبي بيقول، أبي بيعيد، هو هكذا. اسأل الإخوة كلهم هتلاقي كل واحد له إيه؟ قصة من نوع معين، كل واحد قصة. صاحب السنة قصة، صاحب السنة قصة من الابتلاء. نعم. طيب يبقى الموضع الأول تأمل نزول الوحي، إذا عرفت ذلك عرفت القضية. يقول فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة وقبلها، ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. نعم، هات بقى كلام في المدثر. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى في تفسير آيات من القرآن، وأما قوله يا أيها المدثر،
تفسير آيات في القرآن أعمق ما صنف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لكن بالذات سورة العلق والمدثر خدها كده حطها في جنب كده معك كده، لا سيما سورة العلق. نعم.
قال أما قوله يا أيها المدثر الآيات ففيه مسائل، الأولى الدعوة إلى الله لا يقتصر على نفسه، الثانية خطابه بالمدثر، الثالثة أن الداعية يبدأ بنفسه فيصلح عيوبه، الرابعة تعظيم الله سبحانه علما وعملا، الخامسة هجران الرجز، السادسة قوله ولا تمنن تستكثر، السابعة قوله ولربك فاصبر، فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصا، ففيها أدب الداعي لأن الخلال يدخل على رؤوس الدين، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها، وفيها الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله ولا تمنن تستكثر، ومنها عدم الجد فنبه عليه بقوله يا أيها المدثر، ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع، ومنها التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله، ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة، ومنها عدم الإخلاص، ومنها عدم هجران الرجز، والتقصير في ذلك وهو من أضرها على الناس، وهو من تطهير الثياب، لكن أفردت بالذكر كنظائره. الأولى أول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول
الأولى إيه؟ إيه فين هذا؟
تابعها كذا. لكن أفردت بالذكر كنظائره الأولى أول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بطلب العمل.
نعم، اقرأ في الآية الأولى
فيه الأمر بطلب العلم،
ويا أيها المدثر قم فأنذر
فيه العمل. الأمر بالعمل.
نعم.
الثانية أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول المدثر فيه
اقرأ باسم ربك الذي خلق فمعرفة الله. ها؟
وأول المدثر فيه الأدب معه،
الأدب معه وربك فكبر. نعم.
الثالثة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول
باسم ربك، باسم ربك مستعينا به. نعم.
وأول المدثر فيه الصبر،
ولربك فاصبر.
الرابعة أول اقرأ فيه إخلاص الاستعانة، وأول المدثر فيه العبادة.
نعم، أيضا باسم ربك. نعم، في إخلاص وفيه في المدثر
العبادة.
نعم. وثيابك فطهر، طهر أعمالك. نعم.
الخامسة أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه العبادة.
نعم.
السادسة أول اقرأ فيه فضله عليه، وأول المدثر فيه
يعني الاستعانة والعبادة تساوي إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وأول المدثر فيه حقه عليك،
أول اقرأ،
أول اقرأ فيه فضله عليك، وأول
نعم.
المدثر فيه حقه عليك.
الله أكبر. أول اقرأ فيه
فضله عليك،
فضله عليك. خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا فضله عليك. طيب، وهذه في المدثر حقه عليك. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. نعم.
أول اقرأ فيه أدب المتعلم،
الله أكبر.
وأول المدثر فيه أدب العالم،
الله أكبر.
الثامنة
أدب العالم القيام بحق الدعوة والبلاغ، وأدب التعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نعم.
الثامنة أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس،
نعم.
وأول المدثر فيه الأمر والنهي،
نعم.
التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك، وأول المدثر فيه العمل المختص والمتعدي،
نعم.
العاشرة أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة، وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك،
نعم.
الحادية عشرة في أول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به.
كلام أظن هذا فأول مرة في حياتك تسمع هذا، أول مرة في حياتك تسمع المقارنة بين اقرأ وبين يا أيها المدثر. شوف، فيه القلم الذي واستقامة العلم، وهذا فيه الصبر الذي فيه استقامة
العمل.
نعم.
الثانية عشرة في أول اقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغاليق، وأول
نعم.
المدثر فيه الصبر الذي يفتحه.
في أول اقرأ
ذكر التوكل وأنه يفتح المغاليق،
نعم.
وأول المدثر فيه الصبر الذي يفتحه،
الذي يفتحه توكل صبر. نعم.
الثالثة عشرة في أول اقرأ
نعم.
العمل المختص، وأول المدثر فيه العمل المتعدي،
نعم. قم فأنذر. نعم.
الرابعة عشرة في اقرأ ستة مسائل من الخبر، وأول المدثر ست مسائل من الإنشاء.
نعم.
الخامسة عشرة في أول اقرأ ذكر بدء الخلق، وفي أول المدثر ذكر الحكمة فيه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
السادسة عشرة في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان، وأول المدثر فيه كماله.
الله أكبر.
السابعة عشرة في أول اقرأ الربوبية العامة، وأول المدثر الربوبية الخاصة.
نعم.
الثامنة عشرة
التي هي الألوهية اللي مقتضاها الألوهية. نعم.
الثامنة عشرة في أول اقرأ شاهد لقوله اعقلها وتوكل، وفي أول المدثر الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
نعم.
التاسعة عشرة في أول اقرأ ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة.
نعم.
العشرون في السورتين شاهد لقوله العلم قبل القول والعمل.
الله أكبر. الله أكبر. اقرأ وبعدين أنذر. نعم. شاهد لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
انتقل إلى سورة العلق.
لا لا لهذا رتب هذه الأوامر. يبقى اقرأ أنذر كبر أهجر طهر أهجر اصبر. ضم هذه تجد هي ماذا؟ أصول الدعوة إلى الله. فأصول الدعوة أصول العلم والعمل، هذه الأوامر. يبقى اقرأ أنذر كبر طهر أهجر اصبر، هي تساوي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تساوي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى هذه الأوامر ضعها فهي أصول العلم والعمل، أصول بنائك وبناء المجتمع، أصول كمالك وكمال غيرك، أصول الدعوة المبنية على العلم أولا ثم الدعوة ثانيا. فلا دعوة إلا بعلم، ما في أنذر إلا بإقرأ. ولا تنذر عن ماذا؟ والأمر بالصبر بعد أنذر وكبر وطاهر وهجر لأنك ستؤذى. من قام ينذر ويكبر ويطهر ويهجر سيؤذى، لهذا فاصبر. نعم. الموضع الثاني. نعم.
بعض الأسئلة على
نعم.
أحد الإخوانين يسأل شيخنا يقول هل النجاشي يطلق عليه أنه صحابي لم تابعي وهل يقال رضي الله عنه أم رحمه الله؟
لا، لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول شيخنا قلتم بأن في موقف شعيب عليه السلام قلتم شمله الخطاب، ما معنى شمله الخطاب؟
يعني لتعودن في ملتنا، فالمراد بهذا المشركون الذين معه الذين كانوا مشركين يعني ثم أسلموا. لكن شمال الخطاب يعني ماذا؟ يعني دخل في الخطاب على اعتبار أنه واحد منهم ولم يدخل في الحكم، دخل في الخطاب لتعودن في ملتنا وإن لم يكن في ملتنا. هذا قول. القول الثاني أن لتعودن بمعنى لا تصيرن إلى ملتنا، وليس من العودة إلى ما كان من قبل. يبقى لتعودن في ملتنا أي لتصيرن في ملتي، وبالتالي لا إشكال. إنما لو قلنا لتعودن على بابها يبقى لتعودن الخطاب إلى ماذا؟ يتناول حكما ماذا؟ هؤلاء الصحب الذين كانوا مع شعيب عليه السلام وقد كانوا مشركين فأسلم. أما شعيب ما كان على الشرك، لكن لما كان معهم وهم أصحابه وجه الخطاب إلى الجميع لأن الحكم يشمل الجميع. نعم.
أنا سؤال آخر يقول بعض إخواننا هل الأفضل أن يقال عن المصنف شيخ الإسلام أم الإمام المجدد؟
أنت إيه رأيك؟ أنا رأيي نقول الاثنين. إيه رأيك؟ موفق؟ خليها الاثنين. أنا رأيي الاثنين يعني. شيخ إسلام، الشيخ إسلام الثاني فهو شيخ الإسلام وهو الإمام المجدد وهو العلم رحمة الله عليه. نعم.
آخر سؤال شيخنا يقول الأخ كيف رد على من تقول إن الرجل لو أحب زوجته حبا حقيقيا ما تزوج عليها؟
مين؟
كيف الرد
على مين؟
على من تقول إن الرجل
من تقول مش من يقول. إيه من تقول؟
إن الرجل لو أحب
زوجته تقيم الحج على على زوجها.
نعم.
تقول أنا أحبك حبا جما. تقول طب أنت تزوجت لي لو أحببتني حبا حقيقيا لما تزوجت علي.
وتستدل بعدم زواج رسول الله على خديجة طيلة.
نستدل عليها بزواجي على عائشة. وهو قد سئل كما في الصحيح من أحب الناس إليك قال عائشة وتزوج عليه. فإذا استدلت بخديجة نستدل بعائشة. وما في تناقض بين خديجة وعائشة. ليه؟ لأن الزواج عليه ما ينافي المحبة. ولو كان ينافي المحبة لما أضاف إلى عائشة شيئا. لكن في مصالح دعوية تكون في أول الأمر في مصالح. ولا هو واجب عليه يتزوج ولا هو حرام إن تزوج. لكن في مصالح. في واحد يبقى على زوجة واحدة وكذا وكذا خير بركة. في واحد يتزوج اثنين بركة ثلاثة بركة أربعة بركة. كل واحد أضر. ولهذا كلها إنما هي أمر لا يوضع للجميع وإنما حسب في مصالح. من مصلحة قد تكون في أن يبقى الإنسان على زوجة واحدة. الأفضل له أن يبقى على زوجة واحدة إذا كان ماذا قليل النفقة شخصية ما عنده وقت بقى للنقاش الكثير والمحاكمات المتعددة فيقول لك لا أنا طالب علم هبقى على هذا. لا في واحد عنده إمكانية إمكانيات سواء مادية أو إمكانيات شخصية أو إمكانيات يعني ما كل واحد يصلح للزواج الثاني ولا كل من تزوج الزواج الثاني ينجح فيه. فأمور تقدر وتراع وانظر الأنفع كما قالوا إذا تزحمت المستحبات اختار الإنسان الأعلى منه الأعلى منه. قد يكون الأعلى أن تبقى على زوجة واحدة. نعم. لكن طبعا مسألة أن الزواج الثاني يتنافى مع محبة الأولى هذا غلط. طبعا هذا غلط. نعم. بل يحب الأربعة عادي. نعم. تفضل. كيف علة التباين يا مش فاهم؟ ماشي مش دراك في واحد لسه بوصلوش تعرف ولا متعرفش من خلي من وخلاص من وصلته الحج بلاش نقول الجميع او كذا تمام. هذا باب بتحصل لما بتناقشه لان الواحد احنا ما تقول بعموم وانما الحكم على المعين لابد ان نتوقع ان هذا المعين قد بلغت الحج منك او من غيرك ما هو مشكلة ما هو ليس بلازم تكون منك. فمن بلغته الحجة من بلغته الحجة الرسالية فلا عذر له. من بلغه الحق فلا عذر له حتى ولو قال هذا ليس بحق هو حر يقول. انت عندك ما ترده ليس بحق عندك ما ترده بالبينة لا انما بماذا بإن وجدنا آباءنا بمن انتم ومن نحن بهذا دين عبد الوهاب كل هذه عدول عن الحجة. نعم نعم. الموضع الثاني
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قال العلامة الفوزان حفظه الله لو كان يأمرهم بالتوحيد
انتبه انتبه. يبقى الموضوع الأول الموضوع الأول نزول إيه الوحي بيقم فأنذر أول تبين لنا حجم النظر عن الشرك. طيب هنا بقى ايه الموضع هذا انه لما قام يذرهم عن الشرك ويأمرهم بالدعوة والتوحيد لم يكرهوا ذلك عادي وامروا وحدثوا انفسهم بدخول فيه الى ان صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفها أحلامنا وعبديننا وشتم آلهتنا. نعم
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: وكان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك عموما، ولم يتعرض لما هم عليه وهم يقولون الذي نحن عليه ليس
مثل بكيه. إبراهيم عليه السلام متى أتوا به وكذا وأقاموا بعد ما حط، وإلا هم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأي نبي يأتي الأول كذا بهذا؟ خلاص ما في أول ما يقع التصريح بسب آلهتهم وسب دينهم وتجهيل علمائهم وكذا تقع الخصوم ويأنف هؤلاء. ولهذا أبو طالب مارس عليه أبو جهل هذه المسألة: أترغب عن ملة عبد المطلب، عن دين آبائك وأجدادك وكذا؟ نعم.
وهم يقولون الذي نحن عليه ليس بشرك، الذي نحن عليه تقرب إلى الله بالأولياء والصالحين، ونحن لا نشرك بالله، إنما هذا تقرب إلى الله وتوسل إليه. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على النهي عن الشرك دون تفصيل وبيان لما اعترضوا عليه، لأنهم يرون أنهم غير
انتبه أنهم غير العلة. هذا كلام جيد، يعني لو أن الشيخ أمر بتوحيد ونهى عن شرك، الشيخ لما أمر لما أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر عن شرك وتوحيد ما عدوا له، هم يقولون أصلا لسنا مشركين ولا شيء، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. لكن لما انتقل إلى التخصيص تسفيه ما هم عليه وإعابة دينهم، يعني إذن ديننا هو الشرك، هنا وقعت الخصوم. ومن هنا تستفيد فائدة: طالما الدعوة مجملة كل سيسقطه على حسب ما يريد. خلي طول النهار قول احنا ضد الأحزاب، ولا واحدة اختارت ايه حد ما ضد الأحزاب. برهامي ضد الأحزاب ولا مع الأحزاب يا اخوان؟ برهامي المقيم لحزب النور ضد الأحزاب، برهامي حزبي هو نفسه يقول انا حزبي، انا اسمع محمد اسماعيل، ما في حزبي يقول ما في حزبي، لا حزب كذا ولا ما في ما في. هل الصوفية القهور يقول نحن مشركون؟ ابدا. فمتى تقع، طالما انك تقول احنا مع السنة واحنا ضد اهل البدع، ولهذا بعضهم لما قيلوا فين شيخك من التحزين اهل البدع يأتي بقى بكلمات شيخنا يقول مش عارف في مقطع كده ونحذر من اهل البدع ونحذر الهم من ما هو صح، كله بيقول نحذر من البدع، حتى اهل البدع يقولون نحذر من اهل البدع، لكن من هم اهل البدع؟ طيب اول بقى ما تسمي هنا يقع المفاصلة. فإذا قلت علينا بالاستقامة وعلينا بطريق المنعمين عليهم واحذر من طريق المغضوب عليهم والضالين، علينا بالاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل هذا قل ما شئت لن تعارضك جماعة ولن يقف وجهك طائفة، لأن هذه الدعوة العامة كل يقوله. متى يقع المفاصلة؟ إن خصصت، إن أسقطت هذا الكلام على فلان أو علان، هنا تقع المفاصلة. لكن قل ما شيء، قل أنا نحن ينبغي أن نهتم بالتوحيد والسنة، عليكم بالسنة، عليكم بالسنة، احضروا البدع وأهلها، عليكم باتباع الحق، وكل هذا ولا أحد يعارضك وجميع الطوائف ستستمع إليك. إنما إذا أسقط هذا الكلام على صوفية، لا على أشعرة، لا على أبدا. نعم.
قال الشيخ الفوزان: لأنهم يفسرون الذي هم عليه أنه ليس بشرك، لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها،
ولهذا هل قبل محمد حسان إن أشعر لسنة؟ ما قبلش منه. ليه؟ هو فضفاضية. احنا عايزين أهل السنة الأشعرة أهل السنة. طيب الموقف من الاستواء الإيمان حتى نعرف أنت من تقصد أهل السنة. يبقى إذن العمومات، ما هو الأشعرة يثبتون العلو ما في مشكلة، المعتزلة يقول التوحيد ما في مشكلة، خصص التوحيد عند المعتزلة سيقوم عليك المعتزلة. الأشعرة المعتزلة يقول القرآن كلام الله، وانت بتقول القرآن كلام الله، معقول المعتزلة يقول القرآن كلام الله؟ نعم، المعتزلة يقول القرآن كلام الله وانت بتقول القرآن كلام الله. من الفرق يأتي منين؟ غير مخلوق عندك مخلوق عند المعتزلة، فأنت أنتم تتفقون القرآن كلام الله، إنما كلام الله المخلوق فيكون كبيت الله عند المعتزلة، غير المخلوق فيكون كعلم الله، كقدرة الله، كحكمة الله، كما عندك. قل القرآن كلام الله ما في مشكلة، قل إثبات العلو لله ما في مشكلة، قل اتباع السنة ما في مشكلة، أي سنة أي سنة. ولهذا كلمة السلف غير كلمة أهل السنة والجماعة، هم يشتركون معك في أهل السنة والجماعة اللي هم من إلى شعرة، لكن لما تقول مثلا نتبع سلف الأمة وكل واتباع ما كان عليه السلف الصالح وكذا، من كأنت يعرف من المراد بالسلف الصالح. نعم،
لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها وتنذرون لها وتذبحون لها، عملكم هذا هو الشرك.
الخلاف بينك وبين القبوريين على الجمعة وكذا في التحذير من الشرك ولا في التحذير من تعظيم الموتى أصحاب القبور؟ هو لا يحذر من الشرك وبيحذر من الشرك، إنما لما تقول قبور وسيدك فلان وسيدك علان هنا تقع المخاصة والمفاصلة، إنما حذر من الشرك وأمر بالتوحيد، هو بيحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد ما في مشكلة، إنما الخصومة تأتي إن خصصت. يبقى إذن لب الخلاف بين النبي وبين هؤلاء كان في إيه؟ لما صرح النبي العداوة بقى هنا انتقلت، العداوة إنما كانت لما أسقط الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك على ماذا؟ على دينهم هم ودين آبائه، أنفوا لدين ودين آبائه. نعم،
عند ذلك تثور ثائرتهم، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن عبادة اللات والعزى ومنات والأصنام وقال لهم لستم على شيء، وهؤلاء الذين يدعونكم إليها هؤلاء علماء ضلال، فحينما قال لهم ذلك ثارت ثائرتهم حمية لدينهم، وهذا هو الذي عليه غالب العالم اليوم.
نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقالوا سفه أحلام أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب
آلهتهم،
لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيئا، فلو اقتصر على قوله الشرك قبيح والتوحيد طيب ولا عاب آلهتهم ولا سب دينهم لما عارضوه.
نعم،
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى عليه السلام وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم ما سب الصالحين، وإنما سب عبادة غير الله عز وجل، وبين أن أنبياء الله وعباده الصالحين والملائكة لا يرضون أن يعبدوا من دون الله.
طبعا ده كلام غاية في النفاسة والدقة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. هل النبي صلى الله عليه وسلم شتم عيسى ابن مريم وأمه؟ هل شتم الملائكة؟ هل النبي شتم الصالحين؟ ومن منين جابوا كلمة شتم آلهتنا ديت؟ منين جابوها؟ لما صرف عنهم، لما حذر من عبادتهم فجعلوا ذلك ماذا؟ شتم. يبقى انتبه، حينما تحذر من عبادة الحسين إذن أنت تشتم الحسين، أنتم تشتمون آل البيت، هكذا يقولون، مع أنكم تحبون آل البيت، مع أنكم توالون آل البيت، لكن لما نهيتم عن عبادة آل البيت جعلوا ذلك شتما لآل البيت، لما نهيتم عن عبادة الصالحين جعلوا ذلك شتما. ابن عبد الوهاب يركز على محاور الخلاف، نقاط المفاصلة، نقاط المفاصلة، بيحل التحليل دقيق حتى يميز لك ان منهج المعاصرين والمتأخرين منهج الأوائل والمتقدمين. حذو القدة بالقدة، وإن اختلف الحكم عارضوك بما عارض الأوائل نبيك. قالوا سفه الأحلام، عاب الدين، شتم الآلهة، مع أنه ما شتم عيسى ولا شتم الملائكة ولا شتم الصالحين، هاتوا نصا واحد. لكن لما نهى قالوا شتم. قال
العلامة الفوزان حفظه الله لما قال إن عيسى لا ينفع ولا يضر، وإن الملائكة لا تنفع ولا تضر، وإن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، عدوا ذلك تنقصا للصالحين، ويقولون لأهل التوحيد أنتم لا تبنون على أضرحتهم، وهذا من حقهم علينا.
أنتم عندكم جفاء لآل البيت، حتى جعلوا جفاء للنبي، كونك لا تحلف بالنبي جفاء للنبي. لو كنت تحب النبي أين حلفك بالنبي؟ ولهذا أول ما تناهى عن الحلف بالنبي قال أنا أحب النبي، أول ما تناهى عن الاحتفال بالنبي قال أنا أحب النبي. أنتم ما تحبون النبي، طالما ما تغلو في النبي أنت ما تحب النبي. ولهذا بعضهم يقول لك لو كان النبي بقى عندنا كان عرفناه هنا من النبي هذا يعني، لكن قبر شوف النبي في السعودية حدش يلمسه لو كان النبي بقى عندنا. إذا كان إحنا سيدهم أبو سريع وأبو حصير وأبو مش عارف إيه، لما مش حاجة خالص بيعملوا له سبع ليالي والليلة التامنة مش عارف إيه، ما بقولهم بقى لو النبي نفسه بقى عندنا كان هنعمل إيه. نعم.
يقولون حقا علينا إكرامهم والبناء على قبورهم، هذا من حقهم علينا وهذا من تقديرهم، وعندما نتوسل بهم إلى الله هذا من تقديرهم وتعظيمهم.
والله يا خان أقسم بالله ولا في الصف الأول في الحرم المدني واحد لحيته قد كده، بس فقط عشان قال كلمة وفرقت له بين القبر والمقبور، بس من التعظيم لصاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس القبر. والله يا اخوان في الصف الاول، طبعا الصف الاول ده عشان تحتل مكان فيه يعني ده جهاد، اخذ النعلين ومشي، ما شفته يستعيذ بالله ان يجلس عندك، يستعيذ بالله ان يجلس عندك، سبحان الله. نعم. واحد اخر امام الكعبة ليلا، امام الكعبة، شو بقى المواضع دي، طبعا المواضع بتبقى عشان توصل، امام الكعبة ليلا قبل يعني الايام اللي فشدة الزحام دي، يعني الكعبة سطرة، وهذا سجد ويبكي ونهنى، انا اسمعه وانا قال انا غبطت بقلبي يعني اين انا من هذا، ولما سجدت اسمعه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، استغيث بالرسول امام الكعبة، ما ينظر الكعبة، هو ما له علاقة بالكعبة، هو له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا اخوانا انا اسرعت في صلاتي وشديته، طلعته من الصلاة، صلاة ايه هذه، ما يصلح له صلاة، هذا صلاة ايه هذه، ولا يبالي امام الكعبة. ولهذا الروضة عندهم ليست مكانا فاضلا يصلون فيه اتباع ما للنبي ما بين منبري وبيتي، روضة من رياض الجنة، لا هم قرب النبي يعني بجوار النبي ما. نعم. أليس ايه؟ هو مسبس، هو الانتقاص، أنهم لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا، هذا الانتقاص عنده. ما هو هو هي وظهر الآية مش تفسير كثير، وظهر الآية ولا تسبوا الذين يدعون ده فيسب الله عدوا بغير علم. السب هذا أعم من الشتم، لعن الله بل لعن الله، كل انتقاص يعد سب. نعم.
وأنتم تقولون هذا باطل ويعتبرون هذا شتما وسبا لهم، إيه؟ هذا الذي يفسرون به أعمالهم.
وأنتم تقولون هذا باطل فيعتبرون هذا شتما وسبا لهم. نعم.
هذا الذي يفسرون به أعمالهم وهذا
أنتم الآن تسبون العلماء، مش أنتم جريمتكم هذه، تسبون العلماء وتشتمون العلماء ولحوم العلماء مسمومة. طب أنتم من فيكم قال حسان بن ستين في سبعين، قال الحويني ابن مش عارف ايه في ايه، زي ما بيكذبوا ويقولك ده انتوا بتقولوا لما قطعت رجل الحويني مش عارف ايه كده الله يقطع رجله التانية، ولا مش عارف كان بيقول ايه كده. لا هذا كلام كلام باطل وكلام ما يصلح أبدا. لا أحد ولا أب ولا أم ولا شيء، إنما مجرد أن تقول هؤلاء أضل الأم، هؤلاء أهل بدع، هو ده السب، هو ده الطعن، وده الشتم. نعم،
هذا الذي يفسرون به أعمالهم، وهذا موجود الآن على ألسنتهم وفي كتبهم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك.
شوف المعاني التي يريدها ابن عبد الوهاب. إذا عرفت هذا
فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك
يا الله.
إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. قال: نعم. علامة الفوزان حفظه الله: هناك من ينتسبون للدعوة والعلم ولا يرضون بمعاداة الكفار ويقولون: إنما أمرنا بعداوة المحاربين فقط، يقولون نعاديهم لأنهم لأنهم حاربونا، لأنهم أخذوا أوطاننا، أما أن نعاديهم من أجل دينهم فلا نعاديهم. فالله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلم يقتصر على المحاربين فقط، بل إن الله جعل سبب الكره لهم هو المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام جيد. نعم.
وأي محادة لله ورسوله أعظم من الكفر وأعظم من الشرك بالله عز وجل. لا تجوز مودة الكفار كلهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني محبوبين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.
انتبهتم؟ ولهذا احنا قلنا ثلاث كلمات مع الكفار: كلمة تتعلق بالمولاة نبغضهم جميعا، حاربونا ولا ما حاربونا، كلمة تتعلق بماذا بالمعتقد كفار، كلمة تتعلق بماذا بالمعاملة نحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين. يبقى المحارب هيدخل في الإحسان وعدمه، إنما المودة نبغض، إنما المعتقد نكفر. يبقى نكفر ونبغض ونحسن إلا إذا كانوا محاربين. يبقى دي ثلاث كلمات. يبقى إذا العداوة قائمة بسبب الحرب ولا بسبب الكفر؟ الكفر. طالما كافر يبقى العداوة. إمتى ترفع العداوة؟ إذا ارتفع الكفر. طيب، وأما الإحسان وعدمه مرتبط بإيه؟ بالمحاربة وعدم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوا من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دينكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. ولهذا خلط الأوراق فهذه القضية خطير جدا، لابد نفرق بين حكم كافر وبين ولاء وبراء نبغض وبين معاملة نحسن أو نحارب على حسب. بس هذه المعاملة. فالذين يقولون بأننا نوحد الله ونترك الشرك لكن يوالون، يبقى لم يقوموا بالإيمان الكامل. ولهذا انظر إلى دقة كلمة ابن عبد الوهاب هنا. إزاي؟ بسألكم سؤال يا أخواني. أخواني، ابن عبد الوهاب حكم يقول: فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين وتصريحهم بالعداوة. طب اللي ما بيصرحش بهذا، اللي بيقول بحبهم يا أخواني، ابن عبد الوهاب بيكفروا ليه؟
لم يكفر بالطاغوت.
ها؟
لم يكفر بالطاغوت.
كيف؟ هو بيقول أهو كفر ترك الشرك، وحد الله وترك الشرك.
لكن لم يكفر المشركين. لم يكفر
المشركين. لا، ما قالش التكفير، قال إلا بعداوة المشركين وتصريحهم لهم بالعداوة والبغض. قال إلا عرفت أن الإنسان يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما. هو الذي لم يعادي ولم يصرح بالعداوة كيف يكفر؟ كيف ما قالش رضا؟ لم يقل الشيخ رضا. ما تعلق حكما على وصف غير موجود. احنا عندنا وحد الله، ترك الشرك، ترك المعاداة، وحد الله، ترك الشرك، ترك المعاداة، ما علقش بشيء اخر. كيف يكفر من لازم؟ ها قول يا ابني. يعني اللي ما يعني الذي يحبهم يبقى كافر؟ ليه؟ لماذا كفره؟ ها طب ماشي، ما في مشكله، هذا ما في مشكله، بس ياك ليه كفر؟ ها الان واحد موحد ويترك شرك ويحب الكافر، ها ها لماذا كفرض عند باب؟ ها لانه قد ودى، ماشي احب يعني. وطب ها 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 لا ها امال ايه؟ ايه فين الكلام ده؟ احسنت، شوفوا له هديه، ده ابن عدو ما كفرش. ابن عدو كفر، هو فين كفر الكلام ده؟ ابن عدو ما كفرش. ابن عدو بيقول لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوه المشركين والتصريح، حينئذ يكون اسلامك الاسلام الصحيح. لكن لو انك مع هذا بتحب، ليس هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لابد تعاد، يبقى هذا نقص في ايمانك. الا اذا احببتهم لدينهم هذا كفر، انما احببتهم لدنياهم مع عداوتهم وبغضهم في بغض دينهم هذا نقص ايمان. يبقى وقال لا يستقيم اسلام، يبقى ابن عبد الوهاب ما كفرش ولا حاجه، ابن عبد الوهاب ما كفرش ولا شيء. نعم. طيب
قال الامام المجدد رحمه الله: فاذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت ان كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. قال العلامه الفوزان حفظه الله: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها، يقولون لا يلزم بغضهم، ديننا ما هو دين عداوة، ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا، يعتبرون هذا من مدح الدين، فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، ويعتبرونها من المصالحة معهم. ونقول
ولهذا نقول مودة الكفار على قسمين، إن كانت مودة لدنيا فهي محرمة، وإن كانت مودة لدين فهي مكفرة. إن وددتهم لدينهم هذا كفر، إن وددتهم لدنياهم فهذا معصية. نعم. من؟ تزوج رجل من المرأة ليه؟ اه ما انت هي في المرأة هذه اليهودية في احضانك تبغضها لدينه، وان احببتها كزوج حب هذا فطري طبعي وليس ايضا لدنيا. فعندنا ثلاثة امور: اذا كان لدنيا هذا محرم، اذا كان لدين هذا كفر، إذا كان طبع مثل ما تحب الأب والأم إذا كان مشركين أو الزوجة لحسن عشرة، هذا طبع يقع في قلبك الميل بحكم حسن العشرة. نبغضه عملا آه طبعا. وإيه؟ ما فيش حاجة اسمها تفريق بين كافر أقول أحبه لذاته وأبغضه العمل، أبغضه ذاتا وعملا. صنعة الله؟ من الذي قال؟ الله قال هنا زواتهم ولا أعملهم أو أعملهم إلا ذواتهم. هذا تنطع، هذا يريد أن يجعل ماذا؟ يجعل المسلم ككافر، كما أنك تبغض المسلم لعمله، وإن أحببت بموجب الإيمان وكذا، هو يريد أن يجعل قاعدة الكفر كاعدة المسلم. وش ده الجفري هذا؟ الجفري الجفل، زي ما أنا ببغض المسلم إذا كان عمل عمل كذا، ببغض الكافر كذا، مش ليه؟ مش لذاته، لا، هذا لكفره، أنا أبغض، هذا كفر، ولا أفرق بين ذات وبين عمل، وإن كان الذات بغضها بسبب العمل، لكن هذا التفريق من تهويني شأن هذه القضية. نعم، اقرأ.
ونقول مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا تجوز،
مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة؟ قال العلامة الفوزان حفظه الله: ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولم احتاجوا إلى الصبر، لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل
يعني
الله
رخصة
تعالى.
رخصة في ترك إظهار العداوة، لو النبي كان يجد رخصة في ترك إظهار العداوة لا دلهم عليها، وهو أرحم الخلق. نعم. كيف وقد أنزل الله
تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه،
فإذا كانت هذه في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك. ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: مع رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فلوجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء. وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس، أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال الإمام المجدد: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ قال العلامة الفوزان: إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم، فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية؟
لكان أشد. يبقى إذن ما حاصل الموضع الثاني؟ قول يا قليل. نعم، يعني تفصيل وإيه؟ ها؟ وليس هذا يكفي أيضا، لابد في حاجة تانية، ها؟ من إظهار إيه؟ العداوة. وأعتزلكم وما تدعون من دون وأدعو ربي. قال: قد كان لكم أسوة حسنة في قريب ولدي معه إذ قالوا قوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. دي المسألة الثانية، دي المسألة إظهار العداوة. يبقى المسألة الأولى: اعلم أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر. يبقى المسألة الأولى التوحيد، انتبه إليها، فإذا عرفت دي المسألة عرفت قدر التوحيد والتحذير من الشرك. المسألة الثانية: اعلم أنه لن يستقيم لك هذا الدين وهذا التوحيد إلا إذا صرحت بالعداوة، ولو يجد النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ألا يصرح الصحابة بالعداوة ويبقون في مكة لأمرهم بهذا. يبقى إذن مسألة الشرك، الثاني إظهار العداوة للمشركين، هذا الموضع الثاني. يبقى لا يمكن أما تقول أنا لا أفعل الشرك ومع ذلك توالي وتوالي المشركين والآخرة، هذا لا يليق بك. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. يبقى مسألة العداوة، إظهار العداوة، فلهذا عاد هؤلاء النبي لما أظهر العداوة والبراءة. ولهذا لما يقول الفقهاء لا يجوز أن يقيم بين ظهرين المشركين إلا إذا كان قادر على إظهار دينه، ظن البعض أن إظهار الدين يعني يصلي يعني يصوم، لا، إظهار الدين إظهار البراءة، إظهار الدين إظهار العداوة، هذا هو. طيب نقف عند الموضع الثالث ونكمل بعد العصر إن شاء الله.